أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن قال سابقا إن ثبوت الحكم لموضوعه على قسمين. الأول ما يثبت له من حيث هو فلا ينافيه تغيره بطروع عنوان مغير للموضوع. الثاني ما يثبت له مطلقا وبلحاظ العناوين الطارئة، فكأن هذا حكمه في الشريعة دائما لا يتغير، فينافيه تغيره بعنوان مثل عنوان كونه مشروطا ونحوه. ثم قال هذه الضابطة العامة، أو قبل أن أقول هذه الضابطة العامة، قال ما كان من القسم الأول يجوز فيه اشتراطه، وما كان من القسم الثاني لا يصح فيه اشتراطه، يكون الشرط مخالفا للكتاب الذي دل على مثل هذا الحكم. الآن أقول ثم قال هذه ضابطة عامة لا كلام فيها، واضحة، قسمان أول وثاني، وما كان من الأول جاز اشتراطه وما كان من الثاني فشرطه مخالف للكتاب. وإنما الإشكال في تمييز الصغرى، هل المورد من قبيل الأول حتى يجوز اشتراطه، أم أنه من قبيل الثاني حتى يكون شرطه مخالفا للكتاب؟ ذكر جملة موارد من موارد الإشكال التي يمكن فيها أن يقال بهذا ويقال بذاك، يعني أن يرد إلى الأول أو إلى الثاني، بل بعض الموارد ذكر فيها اختلاف الفقهاء. يعني مثل المورد الأول قال هذا الحكم يمكن أن يكون بهذا النحو الأول، يمكن أن يكون بالنحو الثاني، تحتاج أن تدقق وتفهم من الأدلة على أي من النحوين هو. لكن في موارد أخرى ذكرها تبين أن الفقهاء مختلفون، فجماعة يذهبون إلى أنه من قبيل كذا ويجوز فيه الشرط، وآخرون يذهبون إلى خلاف ذلك. جملة موارد قرأناها وفرغنا من قراءتها. تلخيص هذا المطلب يقول بالجملة تمييز الحكم الشرعي القابل للتغير بالشرط عن غيره، وهو الحكم الشرعي غير القابل للتغير بالشرط، هذا هو الذي يكون محل الإشكال. ويضرب أمثلة يقول فلا ندري مثلا هل المورد من قبيل حكم ثبوت الولاء لمن أعتق، ثبوت الولاء لمن أعتق الذي عرفت بحسب النص الخاص الوارد في قضية بريرة جارية عائشة، عرفنا أنه من القسم الثاني. قال النبي صلى الله عليه وآله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فما كان من شرط ليس في كتاب الله فما أدري ماذا شرط الله أوثق، إلى آخره، والولاء لمن أعتق، نسيت ماذا كان هناك. المهم أن هذا المقصود، دلت الرواية على أن الولاء لمن أعتق هذا حكم لا يتغير بالشرط، لذلك رد رسول الله صلى الله عليه وآله شرط أن يكون لغير من أعتق، للمالك السابق الذي باع مثلا. تحتاج إلى أن تنظر وتدقق في الكتاب والسنة في الأدلة لتعرف هل الحكم الذي بين يديك من هذا القبيل فلا يجوز شرطه، أو من قبيل آخر فيه الوجهان، ومن أي الوجهين هو مثلا. عبارة فيه الوجهين، لا انسى هذا، أو من القبيل الآخر يعني الذي يجوز فيه الشرط، مثل مسألة الخيار. مسألة الخيار تارة تشترط ثبوت الخيار، وعندي في الأدلة هكذا: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، الدالة على ثبوت خيار المجلس. هذه فيها مدلولان: ما دام المجلس وما لم يفترقا فالخيار ثابت، وإذا انتفى المجلس وحصل الافتراق فالخيار مرتفع. هذا المفهوم من قوله ما لم يفترقا، هذا ثابت ما لم يفترقا، يعني فإذا افترقا فهو مرتفع. عبر عنه بمفهوم الغاية مثلا، لأن الافتراق جعل غاية مثلا. مرة تشترط ثبوت خيار لك في العقد إلى شهر مثلا، إلى أسبوع. هذا في المبدأ ينافي ماذا؟ ينافي الحكم الأول، وهو أو الحكم الثاني، وأن الخيار يرتفع بعد الافتراق، لأنه الافتراق يحصل بساعة بساعتين بيوم، لكن لا يبقى أسبوعا أو شهرا هذا المجلس. فاشتراط ثبوت الخيار، بقاء الخيار إلى ما بعد الافتراق، إن كان ينافي فينافي الحكم بارتفاع الخيار بالافتراق. ويمكن أن تشترط السقوط لا الثبوت، نقول في العقد بشرط سقوط خيار المجلس، هذا ينافي الحكم الأول، أي ثبوت الخيار مدام المجلس أنت تسقطه. الشارع جعل خيارا، أنت تريد بالشرط أن تنفي الخيار، هذا ينافي. واضح؟ هذان شقان متقابلان: اشتراط بقاء الخيار إلى ما بعد الافتراق المنافي في الظاهر لارتفاع الخيار بالافتراق، أو اشتراط سقوط الخيار في المجلس ومن حين العقد من أول الأمر المنافي لثبوت الخيار شرعا ما دام المجلس في المجلس. يقول هل هو من هذا القبيل الثاني الذي منافاته بدوية ظاهرية؟ لا، لا منافاة حقيقة هنا، ويجوز أن تشترط الخيار مع أنه قال حتى يفترقا أو ما لم يفترقا، وأن تشترط سقوطه مع أنه قال يثبت قبل الافتراق مثلا. واضح؟ فهل هو من هذا القبيل الذي يجوز معه مثل هذا الشرط، أو هو من قبيل الأول الذي لا يجوز معه مثل هذا الشرط؟ هذا الذي تحتاج أن تعمل فيه جهدك وسليقتك وتستفيد من كل معلوماتك وتجربتك كعالم كمجتهد لتشخص المورد. فإن حصل بنتيجة هذا الجهد تميز المورد وأنه من أي القبيلين فبها ونعمت، ورتبنا على ما يظهر حكمه. وإذا لم يتميز بعد البحث والتدقيق كونه من أي القبيلين، يقول حينئذ نبني على أصالة عدم المخالفة، يعني يقع الشك هل هذا الشرط مما يخالف الكتاب أو لا، فنقول الأصل عدم كون الشرط مخالفا. فإذا تم هذا الأصل، والآن سأشرحه وأبين ما فيه، لكن إذا تم تتحقق صغرى غير المخالف تتحقق صغرى غير المخالف، لأن أحرزنا بالأصل أن هذا غير مخالف، والشرط غير مخالف. ما حكمه؟ المؤمنون عند شروط، فإذا تمسكنا بالأصل وأحرزنا عدم المخالفة نتمسك بعدها في هذه الصغرى المحرزة بالأصل بعموم المؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء به. يعني يكون في النتيجة أنه من القسم الأول، لكن من دون أن نثبت أنه من القسم الأول بعنوانه، لأن لم نعرف أنه تحت عنوان الأول أو عنوان الثاني. لكن في النتيجة بعد أعمال الأصل ثم التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم يكون الوفاء بشرطه لازما، فهو من مثل القسم الأول في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به. هذا الأصل أصالة عدم المخالفة عبر المصنف في عبارة لاحقة بأن مرجعه إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم شرعا في الشريعة على وجه لا يقبل تغيره بالشرط. هل ثبت على وجه لا يقبل التغير حتى لا نستطيع أن نشترطه، أو ثبت على وجه يقبل التغير؟ يقول الأصل أن هذا الحكم لم يثبت على وجه لا يقبل التغير حتى يبطل الشرط، ولا فيصح الشرط. لماذا عبر بأن مرجع أصالة عدم المخالفة إلى هذا؟ قال بعض إن هذا وجه أن أصالة عدم المخالفة لا تجري في عدم المخالفة، لابد أن ترجع إلى شيء آخر. بيانه أن عدم المخالفة يتصور جريان الأصل فيها بنحوين: جزئي وكلي. فالأول أن تنظر إلى عدم المخالفة الخاصة، يعني عدم مخالفة هذا الشرط المشكوك. اشترطنا كذا، شككنا، نشك هل شرط كذا، هل كذا هو من الأحكام من القسم الأول أو الثاني حتى يصح شرطه أو لا، حتى يكون شرطه مخالفا أو لا. شككنا هذا الشرط مخالف أو لا، هذا المخالفة الجزئية. نقول نستصحب عدم مخالفة هذا الشرط، يعني عدم المخالفة الجزئية الخاصة بهذا الشرط. هكذا نقول هذا لا يجري. لماذا؟ لأن هذا الشرط لم يكن له حالة عدم مخالفة للكتاب سابقة متيقنة حتى أستصحبها إلى الآن. متى كنت أعرف أن هذا الشرط ليس بمخالف حتى إذا شككت الآن أستصحب عدم مخالفته؟ ولا في زمان. واضح الكلام؟ ولعلي لو عرفت أنه في زمان ما ليس بمخالف لما شككت أبدا بعد ذلك في أنه ليس بمخالف، لأن حكمه واحد، إما مخالف أو ليس بمخالف. إذن عدم المخالفة الجزئية لهذا الشرط بالخصوص لا يجي فيها الأصل لعدم حالة يقينية سابقة. تقول أستصحب عدم المخالفة الكلية. أقول قبل أن نشترط لم يكن، إن شئت في الكون، لم يكن مخالفة للكتاب، فعدم المخالفة كان ثابتا قبل أن نشترط. الآن أنا وأنت نريد أن نتعامل ونريد أن نشترط، قبل أن نشترط ما من مخالفة مطلقا، كلي عدم المخالفة متحقق، لأن الكلي ينتقد بجزئي. إذا تحققت مخالفة واحدة راح الكلي عدم المخالفة. فقولك لا مخالفة بنحو الكلي لأنه لم يتحقق مني ومنك أي مخالفة الكتاب، فكلي عدم المخالفة متحقق الآن عندما أوقعنا العقد واشترطنا فيه. نشك هل انتقد هذا العدم بهذا الجزئي، هذا العدم الكلي انتقد بهذا الجزئي أو لا؟ ماذا تقول؟ أستصحب كلي عدم تحقق مخالفة. يقول أيضا هذا لا يجري لماذا؟ لأنه أصلا مثبت. فإنك تستصحب عدم المخالفة الكلي لتقول إذن فلا مخالفة في هذا الشرط، لأن إذا كان كلي عدم المخالفة ما زال محفوظا فلازم ذلك عقلا أنه لم ينتقد ولا بمورد جزئي، فلم ينتقد هنا في هذا المورد، لكن هذا باللازم العقل، وإلا فمتعلق ومجرى الاستصحاب أن كلي عدم المخالفة لا زال، كليها لا زال كما كان، لكن من قال هذا ليس بمخالف لنقول هذا جائز ويجب الوفاء به؟ واللازم أن كلي عدم المخالفة لا زال على حاله، لم ينتقد أن هذا ليس بمخالف، إذ لو كان مخالفا لانتقد الأول هذا خلف. هذا باللزوم العقل. وكل أصل استصحاب يجري لإثبات لازم مجراه عقلا أو عادة غير اللازم الشرعي والأثر الشرعي يسمى بالأصل المثبت وليس بحجة، كما تقرؤون في الأصول. فأصالة عدم المخالفة لا تجري لا الجزء منها ولا الكلي. من هنا هرب المصنف من هذا، يعني هو يريد أن يقول يجري أصالة المخالفة، يعني ما معناه، ما نتيجته، نتيجة عدم المخالفة ونفوذ الشرط ولزوم الوفاء به، وإلا فمجرى الأصل في الحقيقة هذا الذي قلنا مرجعه إلى أصالة عدم كون هذا الحكم على وجه لا يقبل التغير بالشرط. ومع ذلك فقد لاحقوا المصنف إلى هذا وقالوا تغيير مجرى الأصل من عدم المخالفة إلى ما ذكر لا ينفع ولا يجدي، وذلك لأنه يمكن أن يقال إن هذا أيضا أصل مثبت، لأن العناوين المأخوذة في الأخبار والتي يترتب عليها الأثر أو عنوانان، هما عنوانا مخالف غير مخالف، أو مخالف موافق مطابق، مخالف وما يقابله من عدم المخالف أو المطابق والموافق. فإذا أردت أن ترتب أثر نفوذ الشرط فهو مترتب على عدم المخالفة، كما أن أثر عدم نفوذ الشرط مترتب على عنوان المخالفة، وأنت لم تستصحب المخالفة أو عدمها، ولكن قلت قبل التشريع مثلا، قبل تشريع هذا الحكم الذي اشترطنا خلافه، وطبعا لم يكن هذا الحكم لم يكن على وجه لا يقبل التغير بالشرط. قب لما شرع، هل شرع على وجه يقبل التغير بالشرط أو لا؟ تقول أستصحب كونه على وجه، أستصحب عدم كونه على وجه لا يقبل التغير بالشرط. قبلا لم يكن على وجه لا يقبل التغير، والآن كذلك بعد التشريع. طيب إذا استصحبت عدم كونه على وجه لا يقبل التغير لإثبات ماذا؟ إذن هو نافذ، قب نفوذه لزوم الوفاء به ليس أثرا لعنوان ليس على وجه لا يقبل التغير، ولم يرد في الأخبار مثل هذا العنوان، وإنما ورد عدم المخالفة. فأنت تريد إذن أن تقول هو ليس على وجه لا يقبل التغير بالشرط، إذن فشرطه ليس مخالفا للكتاب، إذن هذا الأثر الشرعي فلازمه نفوذ هذا الشرط ووجوب الوفاء به، لكن بواسطة إذن الأولى التي هي عبارة عن توسط لازم عقلي. إذا لم يكن على وجه لا يقبل التغير بالشر فلازم ذلك أن شرطه ليس بمخالف للكتاب، وليس هذا العنوان عين ذاك عرفا حتى يقال هذا وذاك واحد، لا، فقد يقال هذا أيضا أصل مثبت. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نعكس الأمر عليك، أنت قلت قبل التشريع لم يكن على وجه لا يقبل التغير بالشرط، والآن كذلك، فنقول لك أيضا وقبل التشريع لم يكن على وجه يقبل التغير بالشرط، والآن كذلك. إذا كان نتيجة ذلك عدم المخالفة والنفوذ، فنتيجة هذا المخالفة وعدم النفوذ، لأنه قبل التشريع لم يكن لا هكذا ولا هكذا، لم يكن أصلا، فيقع التعارض بين الأصلين. واضح؟ هكذا ناقشوا المصنف، وهكذا فسروا عدوله من أصل عدم مخالفة إلى أصل عدم كوني على وجه لا يقبل التغير بعبارة ومرجع هذا إلى كذا، فافهم هذا جيدا. ثم قال كلاما ليس بمهم كثيرا، ضرب أولا مثالا لجريان الأصل في مورد نقرأه من العبارة، أخيرا استدرك وقال هذا الأصل متى ينفع. هذا الأصل ينفع لو لم يكن للدليل ظهور في أن هذا الحكم عام من جهة إطلاقه، عام لصورة الاشتراط، وإلا لو كان للدليل ظهور في عموم حكمه، عموم الحكم لصورة الاشتراط، فهذا معناه ماذا؟ أن الحكم من قبيل الثاني، واضح؟ من قبيل القسم الثاني الذي أثبته الدليل حتى بلحاظ عنوان الشرط، فلا يقبل التغير به، وشرطه مخالف للكتاب الذي دل على هذا الحكم بهذا الشكل. وهذا واضح، إن إذا كان دليله يدل على هذا واضح أنه حسم الأمر من جهة الدليل الاجتهادي على أن هذا لا يقبل التغير، إذن لا يجوز استراطه، فلا معنى للشك ثم التمسك بالأصل لإثبات جواز الاشتراط. لكن كأنه هو لم يقل هذا الكلام فقط ليفيد هذا، كل أصل مقيد جريانه بعدم دليل اجتهادي سواء على وفاقه أو على خلافه، لكن هو أراد أن يقول مرة يدل الدليل على هذا الوجه فهذا على خلاف الأصل ولا يصل الدور إلى الأصل، وأخرى يدل على وفاقه فكذلك لا يصل الدور إليه، لكن ضرب يعني بيّن نقطة جديدة وهي أن أغلب الأدلة من القبيل الثاني الذي التي يمكن معها الشك، بمعنى أن لها ظهورا في أن هذا حكم الشيء من حيث هو، وطبعا هذا يكون على نحوين، لأنه مرة يكون لها دلالة على أنه حكمه من حيث هو بحيث نفهم من نفس الدليل أنه من القسم الأول وأنه لا ينافيه أن تشترط وأن شرطه مشروع، مرة هكذا، وبهذا دل على أنه يجوز الشرط فلا يحتاج إلى الأصل أيضا، لكن مرة لا فقط هكذا بنحو الإهمال، هذا حكمه في نفسه مع السكوت عن حكمه بالعناوين المختلفة فيقع الشك، هل الشرط ينافيه أو لا، هل الشرط ينفذ أو لا، فنقول بالأصل إنه ينفذ. هذه النقطة، أن أغلب الموارد هي من هذا القبيل، يعني تشخيص صغرى، وإلا كبرى أنه إذا كان دليل اجتهادي لا يصل الدور إلى الأصل سواء كان الدليل على وفق الأصل أو على خلافه، لأن الدليل الاجتهادي حاكم على الأصل العملي وافقه أو خالفه، هذا أصله ليس بشيء جديد ويتكرر في موارد كثيرة وأمر واضح ومعروف ومن بديهيات الأصول، لكن كأنه يريد إضافة هذا أن أغلب الموارد من قبيل أن الحكم أن الدليل يدل على كون الحكم حكم الشيء من حيث هو. أحيانا بنحو دلالته على أن لا ينافيه الشرط فيدل على أنه من الأول ولا يصل دور إلى الأصل، لكن كثيرا والأغلب بنحو السكوت، حكمه من حيث هو مع السكوت. طيب حكمه بعنوان آخر ماذا؟ ساكت، فيقع لنا الشك، هل يبقى حكمه له بعنوان آخر أيضا فيكون شرط خلافه مخالف الكتاب، أو لا يبقى يتغير لأن العنوان الآخر مغير للموضوع فيجوز اشتراط خلافه، يقع الشك فنحتاج إلى الأصل. أقرأ هذا. قال: وبالجملة فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرط، تغير الحكم بالشرط بسبب تغير عنوان الحكم، يعني عنوان يعني الموضوع، الشرط يغير الموضوع، لأنه مثلا صلاة الليل في نفسها كصلاة بعنوان صلاة الليل مستحبة، لكن إذا أمر بها الوالد يتغير الموضوع، تصير صلاة الليل المأمور بها من قبل من تجب طاعته، هذا موضوع آخر فيتغير الحكم. كذلك المشروط عليك فعلها مثلا إلى شهر أو سنة أو كل العمر فيتغير الموضوع. إذن القابل لتغيره بالشرط كيف يتغير بالشرط؟ بسبب تغير عنوانه وموضوعه. الإشكال في تميز هذا عن غير القابل، أو موارد الإشكال في تميز هذا عن غير القابل كثيرة تظهر للمتتبع. نحن ذكرنا 4 أو 5 موارد، يقول هي كثيرة، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط، الذي يراد اشتراطه خلافه، ملاحظة كتاب السنة والتأمل فيه حتى يحصل له التميز ويعرف أن المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقول صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعطاك ولا يقبل الاشتراط، أو من قبيل هذا الحكم حكم الخيار ثبوتا وسقوطا، أو من قبيل ثبوت الخيار نشترط الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقول صلى الله عليه وسلم فإذا افترقا وجب البيع، تشترط ثبوت خيار يبقى إلى ما بعد الافتراق، وهو قال إذا افترقا وجب البيع ولزم وزال الخيار، كل هذا لا ينافي ذلك، زال الخيار من جهة المجلس لا من جهة الشرط، واضح؟ كذلك أو عدمه من قبيل عدم الخيار، يعني اشتراط العدم السقوط لهما في المجلس، يسقط من حين العقد وفي المجلس مع قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قبل الافتراق هناك خيار تسقطه وهذا منافي، وهذا ليس منافي، هناك خيار من جهة الشرع وعلى العقد من حيث هو إذا كان هناك مجلس، لكن لا ينافي أنه بعنوان الشرط يسقط مثلا، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المتخالفة حكما. في الصورة هذا وذاك واحد، لا الأخيران، أخيران تحت قسم واحد ما لا ينافي هذا والأول، يعني حكم الولاء لمن أعتق في الصورة واحد هذا وذاك، تقول الشرع قال الولاء لمن أعتق، أنا بالشرط أقول هو لي هو ليس لمن أعتق، مثل ما هنا ماذا الشرع قال قبل التفرق هنا خيار، أنا بالشرط أقول لا خيار، متشابهة صورة لكن حكمه مختلف، لأن ذاك يبقى دائما لا يجوز مخالفته، هكذا استفدنا مثلا، فشرطه غير نافع، هذا ليس هكذا، فمتخالف حكمان. إذن لابد للمجتهد ملاحظة والتأمل حتى يحصل كذا، فإن لم يحصل له وإن حصل واضح، فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، فيرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطهم. هذا هناك بقية كلام هنا أحتاج أن أبينه بسيط. قلنا هكذا، إذا لم يحصل التميز نشك هل هذا الشرط مخالف للكتاب أو لا، فنتمسك بأصالة عدم المخالفة. أصالة عدم المخالفة ماذا تثبت؟ صغرى، هذا شرط ليس بمخالف. إذا تحققت هذه الصغرى نتمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم. قد يشكل مشكل فيقول الموضوع للحكم بالنفوذ المؤمنون عند شروطهم هو الذي ليس بمخالف واقعا، ونحن هنا لا نعرف أن هذا ليس بمخالف واقع، غايته أنه جار الأصل فيه وثبت بالأصل عدم مخالفته، والأصل قد يطابق وقد يخالف. بمعنى أن الأدلة عادة عندما تدل على حكم على موضوع، على حكم على موضوع، فإنما تدل على الحكم على الموضوع الواقع. يعني إذا قيل يجب إكرام العالم، ما المقصود بالعالم؟ العالم واقع، واضح؟ العالم يجب إكرامه، الجاهل لا يجب أو يحرم، تقسيم واقعي، من كان عالما فكذا، من كان غير عالم فكذا، واضح كيف؟ وهكذا في سائر الموارد. فإذا كان الحكم مشغولا على الموضوع الواقعي فلا بد من إحراز الموضوع الواقعي، والأصل لا يحرز الموضوع الواقعي، هكذا يريد أن يقول. يقول مصنف في جوابه هذا لعله ما كان ينبغي، ما كان يحتاج إلى بيان، لن لا يختص بهذا. يقول في جوابه صحيح الأحكام مشغولة على الموضوعات الواقعية، لكن الموضوعات الواقعية لها إحرازات، منها إحرازات واقعية ومنها إحرازات ظاهرية، فأنت أيضا بالأصل تحرز أن هذا غير مخالف، غاية الأمر تحرز عدم مخالفته الواقعية التي هي موضوع الحكم إحرازا ظاهريا. يعني إذا قالت البينة مثلا أو أخبر الثقة أن هذا غير مخالف وأخذنا بخبره، شو يعني أحرزت عدم المخالفة الواقعية؟ أحرز عدم المخالفة الواقعية التي هي الموضوع بإحراز ظاهري قابل للتخلف، وهو خبر الثقة أو البينة مثلا. كذلك الأصل أحرز تلك العدم، ذلك العدم عدم المخالفة الواقعي أحرز بالأصل. هكذا في سائر الموارد، إذا قلت لك صلي عن طهارة، مرة تستيقظ من النوم وقت الصلاة مباشرة تذهب تتوضأ، فتحرز الطهارة إحرازا واقعيا، يعني توضأت الآن بالوجدان يقين، وأخرى تكون متوضئا تجلس هكذا على الكرسي بانتظار دخول الوقت، تسهو قليلا ولا تلتفت إلا على صوت الأذان، تشك نمت وزالت طهارتي أو لا، ماذا تقول؟ أستصحب بقاء الوضوء. يعني ماذا؟ يعني أنا الآن على طهارة، وإذا صليت فقد صليت عن طهارة، يعني الطهارة المطلوبة وهي واقعية أحرزت غاية الأمر إحرازها الآن بالأصل بالظاهر، واضح كيف؟ وهكذا إذن فليكن الحكم مجهولا على الموضوعات الواقعية، لكن يمكن إحراز الموضوعات الواقعية إحرازا ظاهريا، يبقى ويترتب عليه الأثر كأنه متوضئ واقعا، كأنه عالم واقع، واضح؟ كأنه غير مخالف واقعا ما دام الإحراز ولم ينكشف خلافه. إذا انكشف الخلاف خلاص زال، يرتب أثار الجديد وبحث الإجزاء وعدمه أيضا يجي. المهم ما دام أنا محرز أقول أنا متوضئ واقعا، نعم واقعا، لكن واقعا قيد للتوضي ها، أو للطهارة مثلا، متطهر للطهارة، لكن هذه النسبة أنا كذا في الظاهر أحرزته من جهة الاستصحاب، أحرزت الواقع بالاستصحاب، نتيجة تتبع أخص المقدمتين، يكون بالتالي ظاهريا لا أكثر، لكن الدليل قال الواقع إذا أحرزته بالظاهر بمثل الاستصحاب بمثل الخبر رتب عليه الأثر ما لم ينكشف خلافه، وهنا كذلك. واضح؟ قال فيرجع إلى عموم المؤمنون عند شروطهم، والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته، إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا. يريد أن يقول خب هذا الدليل يقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب، وإذا قلنا إلا شرطا خالف الكتاب يعني شرطا خالف واقعا، فالباقي تحت عموم المؤمنون ما لم يخالف واقعا. ها التفت جيدا، أنا عندي استثناء مستثنى ومستثنى من، فإذا أخرجنا المخالف أي الواقعي فالباقي يعني ما لم يخالف واقعا، قلت أكرم العالم لا تكرم الجاهل، يعني الواقع هنا والواقع هنا، أكرم العلماء إلا الفساق، أخرج الفساق عن الواقعيين، يبقى من سواهم يعني العلماء غير الفساق عن الواقعيين، علماء واقعا غير الفساق واقع. هنا كذلك المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الكتاب، إلا ما خالف واقعا خرج، فيكون نتيجة هذين الخطابين أو هذا الخطاب المستثنى أن ما خالف واقعا لا وفاء له، وما لم يخالف يعني واقعا فهو الذي يجب له أو فيه الوفاء. فموضوع المؤمنون عند شروطهم ما لم يخالف واقعا، وهذا الشرط لا تعرف أنه ليس بمخالف واقعا، نقول نعم لكن أعرف أنه ليس بمخالف واقعا في الظاهر، وهذا كاف ما دام الظاهر. إذن الخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنة لا ما علم مخالفته، حتى تقول ما لم أعلم يبقى الباقي كله، لو كان ما علم، شوف لو كان الخارج ما علم تقول هذا لم يعلم مخالفته فليس بخارج، لأن الخارج ما علم ويبقى تحت هذا العموم، فالعام حينئذ يشمل الأعام مما علم عدم مخالفته ومما لم يعلم مخالفته، لكن ليس الخارج عن العموم إلا المخالف واقعا، ويقابله أن الباقي تحت العموم الذي ليس بمخالف واقعا. واضح العبارات أو لا؟ نعم. مرة أخرى، لو كان ما أخرجه الدليل مما خالف الكتاب عن عموم المؤمنون عند شروطهم ما علم وأحرز مخالفته صارت النتيجة هكذا: المؤمنون عند كل شروطهم إلا ما علم أنه مخالف. يخرج ما علم، ماذا يبقى تحته؟ ما علم أنه غير مخالف، وما شك أنه مخالف أو غير مخالف، يعني ما لم يعلم أنه مخالف، كلاهما يدخل تحت العموم. واضح؟ فكنت مباشرة تتمسك بهذا العموم في هذا الشرط الذي هو لم يعلم أنه مخالف. لكن الخارج عن العموم المخالف واقعا، لا ما علم أنه مخالف، المخالف واقعا ويقابله الداخل والباقي تحت العموم غير المخالف واقعا، ليس الباقي تحته الأعم من غير المخالف ومن ما لم يعلم أنه مخالف، غير المخالف واقع. وأنت هذا المورد ماذا؟ لا تعرف أنه غير مخالف واقعا، كل ما عندك أصالة عدم المخالف. واضح؟ فكيف تتمسك بهذا في محكوم بعدم المخالفة بالأصل والحال أن موضوعه غير المخالف واقعا؟ يقول صحيح موضوعه غير المخالف واقعا، لكن المحرز بالأصل عدم مخالفته منزل منزلة عدم المخالف غير المخالف واقعا ما دام هذا الإحراز الظاهري باقيا. إلا أن البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا كما في سائر مجاهر الأصول. خلاص، إذا فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة، ومرجع هذا الأصل حتى لا تشكل أصالة عدم المخالفة لا يجري لا الجزء ولا الكلي، مرجعه إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط. ضرب لك مثال، مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن، يريد هكذا في مورد اشتراط المرأة عدم نقلها عن بلدها وتغيير مسكنها، أريد أن أسكن في بلدي، ها؟ لا، المسكن له خصوصيات، واحدة منها أن يكون في هذه المحلة، أن يكون بهذا الشكل بهذه الصفة، أن يكون في هذا البلد، واحدة من الخصوصيات. فاشتراط عدم نقلها إلى بلد يعني أيضا يرجع لاشتراط عدم تغيير هذه الخصوصية في مسكنها وهو كونه في هذا البلد. طيب الأصل أن الزوج متسلط على تعيين المسكن من جميع خصوصياته، الآن نقول الحكم بتسلط الزوج على ذلك ثابت له من حيث هو، لم يثبت إلا من حيث هو، فلا ينافي أن يلزم الزوج نفسه بعدم التسلط عليه لا من حيث هو أي بعنوان الشرط. واضح كيف؟ مثلا نقول إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن، من حيث المسكن عدم ثبوت هذا الحكم بالتسلط إلا في المسكن ومن المسكن ومن حيث المسكن من حيث هو، يعني لو خلي وطبعه وفي نفسه ولم يثبت، لم يكن سابقا حكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن مطلقا وحتى في صورة إسقاط الزوج ذلك عن نفسه وإلزام نفسه ببعض خصوصيات المسكن التي تعينه الزوج يعني بالاشتراط، لم يثبت له هذا التسلط سابق، لم يكن هكذا والآن كذلك. واضح؟ لم يكن له سابقا مثل هذا التسلط، لم يثبت الحكم على وجه يكون له هذا التسلط حتى في صورة كذا، أو كما عبر هو سابقا لم يكن هذا الحكم بالتسلط على وجه لا يقبل التغير بالشرط والآن كذلك، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن أن تجعلني في بلدي لا تغير هذه الخصوصية، ألزم نفسه بها يقول لم يثبت له التسلط في هذه الصورة، يعني لم يكن تسلطه على وجه لا يقبل التغير في المورد بالشرط. لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في إطلاقه، إطلاق الحكم بحيث يشمل صورة الاشتراط. إذا ما في مثل هذا الظهور ينفع الأصل، كما في أكثر هذا الذي يريده، أن أكثر الأدلة من هذا القبيل، كما في أكثر الأدلة المتضمنة الأحكام المتضمنة، الأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط، أكثر الأدلة المتضمنة للأحكام، جيد على كل حال، المتضمنة للرخصة والتسليط أكثر الأدلة من هذا القبيل، فإن الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو الذي لا ينافي طرو خلافه لملزم شرعي، كالنذر وشبه النذر من حقوق الله يمين عاد، وكالشرط وشبه الشرط من حقوق الناس. طبعا قلت إذا كان ظاهرها سوق الحكم أو كونه في مقام بيان الحكم من حيث هو الذي لا ينفي ذلك، وهذا قد يقال أنه حسم الدليل الأمر وجعله من القسم الأول، فلا أحتاج إلى الأصل، ها؟ لكن لذلك قلت هذا على نحوين: مرة يكون ظاهرة في سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو على وجه يدل على أنه لا ينافيه اشتراطه وأنه من القسم الأول فينفذ فيه الشرط، وهذا حسم الأمر ولا يصل الدور إلى الأصل. أخرى لا، ظاهرة أن في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو على وجه السكوت، أصل حكم الشيء من حيث هو على وجه السكوت عن حكمه من حيث الشرط وعدمه، فيقع الشك هنا، واضح؟ فأكثرها من هذا القبيل الصالح للنحوين الممكن وقوع الشك فيه. ففي هذا القبيل الصالح للنحوين الممكن للنحوين، يعني ما يدل على أنه من القبيل الأول وما يكون على نحو السكوت فيقع فيه الشك، أكثرها من هذا القبيل صالح للنحوين الذي يدل على أنه من الأول والنحو الثاني الذي يقع فيه الشك، بالتالي هو ما يمكن فيه الشك في نحوه الثاني ويكون مجرا للأصل، لا هذا الذي سيذكره الآن. أما ما كان ظاهره العمومة كقوله لا يملك ولد حر فلا مجرى فيه لهذا الأصل، هذا معناه لا يملك ولد حر في الشريعة أبدا، ولا بواجب، لا بنذر ولا بعهد ولا بشرط ولا غير ذلك، واضح كيف؟ والحمد لله رب العالمين.